وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن القطع لا يمكن سلب المنجزية عنه، وذلك للزوم التناقض في نظر القاطع. ثم انتقلنا إلى الاطمئنان، وقلنا الاطمئنان الكلام فيه ذلك أيضا، لا يمكن سلب المنجزية عنه، وإلا يلزم المطمئن سوف يطمئن بالمتناقضين، وكما لا يمكن القطع بالمتناقضين لا يمكن الاطمئنان بالمتناقضين. ثم قلنا احنا لهنا نوصلنا، ثم قلنا رب قائل يقول انا عندي بيان ثاني لاثبات عدم جواز سلب الحجية عن الاطمئنان، بيان ثاني غير مسألة لزوم التناقض في نظر المطمئن، لا بيان ثاني. وحاصله إن المولى إذا أراد أن يسلب الحجية عن الاطمئنان فعادة يحصل الاطمئنان آنذاك بنفي الحجية من خلال هذا الدليل الذي سلب الحجية عن الاطمئنان، وحيث إن نفس هذا الدليل يسلب الحجية عن الاطمئنان فيكون هذا الاطمئنان الحاصل لنا ليس هذا الاطمئنان الحاصل لنا بسلب الحجية لا يكون حجة. فإذن لا يمكن ماذا؟ الاطمئنان بسلب الحجية. أكرر ماذا؟ هذا المطلب حتى نعلق عليه. الخلاصة إذا المولى أراد أن يسلب الحجية عن الاطمئنان فيأتي بدليل يقول أيها الناس الاطمئنان ليس بحجة، فحينئذ ماذا يحصل لنا من خلال هذا الكلام؟ اطمئنان. هذا الاطمئنان الذي نقول حصل لنا لا نعول عليه، هذا الاطمئنان بنفي الحجية لا نعول عليه لا نعتمد عليه، لأن هو سلب الحجية عن من؟ عن الاطمئنان. هذا قد يخطر إلى الذهن بيان لعدم إمكان سلب الحجية عن الاطمئنان، وهو هذا البيان الذي ذكرته. وفيه أولا وثانيا، أولا يمكن أن نفترض أن المولى يبين هذا المطلب بنحو يحصل القطع للاطمئنان، يعني ببيان صريح واضح، ويمكن أن نفترض يحصل القطع. فإذا حصل القطع من خلال كلامه أن المولى سلب الحجية عن الاطمئنان فحينئذ لا يتم هذا البيان، هذا البيان يتم إذا فرضنا أنه غاية ما يحصل من الدليل هذا غاية ما يحصل إيش؟ الاطمئنان. أما إذا فرضنا حصول القطع كما يمكن حصول القطع فحينئذ لا يلزم المحذور. هذا أولا. وثانيا يمكن للمولى من البداية يقول أيها الناس الاطمئنان ليس بحجة، ولكن أقيد اسمعوا وافهموا غير الاطمئنان الذي يحصل لكم من خلال هذا الدليل. أنا أسلب الحجية عن بقية الأفراد الأخرى ولا أسلب الحجية عن من؟ عن الاطمئنان الذي يحصل لكم من خلال هذا الدليل بنفي الاطمئنان بنفي الحجية. هذا اطمئنان، لا ما اريد اسلب الحجية عنه، اريد اسلب الحجية ماذا؟ عن بقية الاطمئنان. ويمكن للمولى، يمكن للمولى من البداية يقول لعبيده ذلك، فلا يتم هذا البيان. زين، هذا هم ما تنتهينا من عدة. والخلاصة من كل ما سبق، هل ألخص ما سبق حتى نعبر هذا المطلب، مطلب سلب الحجية عن القطع والاطمئنان أو إثبات الحجية، إلى مبحث ثاني. والخلاصة من كل ما سبق أن إثبات الحجية للقطع بالجعل التأسيسي وهكذا للاطمئنان بالجعل التأسيسي ليس بممكن، وإنما الممكن هو جعل الحجية لهما بالجعل الإمضائي دون التأسيسي. ولما أشرنا إليه بعد ما أكرر، وأما سلب الحجية فهي لا يمكن بلحاظهما أيضا، لا يمكن بلحاظهما أيضا للزوم التناقض في نظر القاطع والمطمئن كما ذكرنا. وبهذا ننهي، بعد هنا ما إلى معنى تقول الإمضائي والتأسيس، هنا سلب الحجية ما له معنى، هذا إلى معنويا في إثبات الحجية. أما في سلب الحجية لا تقفي فرد مرة، مو دائما التقفية ترى زينة، التفت. بهذا ننهي حديثنا عن مسألة حجية القطع والاطمئنان، وهل يمكن سلب إثبات الحجية أو سلب الحجية، كل هذا انتهينا منه بحمد الله. الكلام يقع في مبحث جديد يرتبط بالقطع، بعدنا بالقطع بس يرتبط به، وهو التجري، مبحث التجري. والكلام في مبحث التجري يقع في نقاط أربع. الأولى، هل الفعل المتجرى به، المتجرى به لا تغفل، قبيح أو لا؟ اثنين، النقطة الثانية، هل الفعل المتجرى به حرام أو لا؟ ذاك في القبح، ذاك في القبح، وهذا بالنسبة علما إلى الحرمة، إذا كان ماذا يقطع به. والثالث، البحث الثالث، هل المتجري يستحق العقاب؟ هذا في استحقاق العقوبة، ذاك في حرمة الفعل المتجرى به وقبحة، فاشتباه لا يصير خلط. والبحث، النقطة الرابعة الأخيرة، ثمرة البحث عن قبح التجري. الآن الأصوليون يبحثون هل المتجرى تجري قبيحة وإيه، شنو هذا فائدته؟ أبني بحثه إن شاء الله. الآن النقطة الأولى، هل النقطة الأولى، هل الفعل المتجرى به قبيح؟ ذكر الشيخ الأعظم وهكذا صاحب الكفاية أنه ليس بقبيح الفعل المتجرى به، وإنما الذم على سوء السريرة. فأنا لما أشرب سائلا أقطع بأنه خمر، ولكن هو في الواقع إيش؟ ماء. فلما أشربه هذا الشرب هو الفعل المتجرى به، العلمان يقولان هذا ليس بقبيح. إسا ليش قالوا ليس بقبيح وهذا نجي؟ أو شنو الثمرة من البحث هذا؟ قلت هذا في النقطة الرابعة الثمرة. الآن نريد نعرف قبيح أو ليس. قال ليس بقبيح، وإنما الذم يكون لا على نفس الفعل، وإنما يكون على سوء السريرة. شرب تناول هذا الإنسان الشيء السائل الذي يقطع بأنه خمر وهو في الواقع ليس به، ينبئ يكشف أن له سريرة سيئة خبيثة. فالخبث بلحاظ سوء السريرة، والقبح بلحاظ سوء السريرة، والذم بلحاظ سوء السريرة دون الفعل المتجرأ. أقرأ لك تريد عبارتي ولا؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء الأول من الرسائل، الطبعة هذه الجديدة صفحة 45، قال إن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك، وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال. انتهى ما أفاده. وحينما نفى استحقاق للذم قال فيه إشكال، هذا معناه على أنه متوقف في قبحه، وإلا إذا كان قبيحا وبلا إشكال بعد حينئذ يستحق ماذا؟ الذم. فتأمله وتوقفه في استحقاقه للذم يكشف ماذا؟ عن قبح ماذا عنده ليس بثابت. ويمكن أن نمثل بمثال لتقريب فكرة الشيخ الأعظم بالألفاظ، فإن بعض الألفاظ تدل على معاني قبيحة. قبح المعنى لا يستوجب ماذا؟ قبح ال مثل كلمة عورة، عورة لا تكشف، يحرم إبراز العورة، هي تدل على معنى، لفظ العورة يدل على معنى قبيح، ولذلك ذاك المعنى القبيح ذات ذكر بنفسه بالصراحة ماذا؟ قبيح. أما هذا القبح للمعنى لا يسري المن إلى اللفظ، لفظ العورة يبقى هو ماذا؟ ليس بقبيح. فكأنه هنا الشيخ الأعظم كذلك يريد أن يقول على أنه هو قبح يوجد في سريرته، هذا القبح في سريرته لا يسري إلى الفعل الذي كشف عن سوء السريرة. وقلنا إن الشيخ الآخوند قدس الله روحه الشريفة أيضا ذهب إلى ذلك واستدل ببعض الوجوه، وقد يستدل ببعض الوجه الأول ما أفاده الشيخ الخراساني. لاحظ بالله دليله، لاحظ دليله، قال قدس سره إن أي عنوان من العناوين إنما يوجب قبح الشيء إذا قصد بذلك العنوان، أما إذا لم يقصد ذلك العنوان فلا يلزم أن يكون ذلك الفعل قبيحا. وفي المقام نقول الذي يستوجب القبح إن كان ليس إلا القطع بالخمرية، يعني كون الشيء مقطوع الخمرية. ومن المعلوم المكلف ليس بملتفت إلى 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 المكلف لا يأتي بالفعل ولا يقصد الفعل، يعني هذا التناول بعنوان مقطوع الخمرية، يعني لا يقول أشربه لأنه مقطوع الخمرية، وإنما يأتي به بعنوانه الأولي، يعني بعنوان ماذا؟ خمر، لا بعنوان مقطوع الخمرية. وما دام لم يأتي به بعنوان مقطوع الخمرية فلا يكون الفعل قبيحا. هذا دليله. أكرر قال أي عنوان إنما يوجب قبح الفعل إذا أتي به هذا الفعل بذلك العنوان. وفي مقامنا العنوان الذي يوجب قبح الفعل ما هو؟ القطع بالخمرية. هو من المعلوم المتجري حينما يشرب هذا السائل لا يشربه بعنوان ماذا؟ مقطوع الخمرية، وإنما يشربه بما أنه خمر، لا بعنوان أنه مقطوع الخمرية. فإذا على هذا الأساس لا يكون هذا الفعل قبيحا. هذا ما أفاده قدس سره صاحب الكفاية. أعطيك الرقم همات إذا تريد تشوف في صفحة 260 من طبعة مؤسسة آل البيت، عبارة هم أذكر لك إياها، خلي أذكر لك العبارة. فإن القاطع لا، أنا احذفت من العبائر الزائدة احذفتها، فاللب اللباب أتيت به. فإن القاطع لا يقصده، لا يقصده يعني لا يقصد ماذا؟ الفعل، إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطاري الآلي. وتقول بعد لا بعنوان مقطوع الخمرية وإنما بعنوان الخمرية مثلا، هم خلي كلمة مثلا. هذا ما أفاده قدس سره. وفي الجواب نقول هل المقصود أن العنوان لابد وأن يقصد بنحو الداعي والغاية وآنذاك يصير الفعل قبيحا؟ يعني لابد وأن تأتي بهذا الشرب، شرب هذا السائل، تأتي به لأجل أنه مقطوع الخمرية، فالقطع بالخمرية لابد وأن يقصد بنحو الغاية وعلة الشرب، يعني أشرب لأجل أن هتشي أنا ذاك يكون قبيحا. هذا مقصودك أو مقصودك؟ لا، لابد ماذا؟ من كون ذلك العنوان ملتفتا إليه وليس مغفولا عنه. شنو مقصودك؟ وضح زين. فإن أردت الأول يعني الفعل لا يكون قبيحا إلا إذا قصد العنوان، ذلك العنوان بنحو الغاية والعلة والما أدري شنو، عطف تفسير جيب سطر. فلا نسلم. هاي منين جبتها على أنه لا بد وأن يقصد بنحو العلة والغاية آنذاك يكون قبيحا؟ فلو فرض أن بيدي عصا، الآن عصا هذه، وأنا ضربتك بها من دون أن أقصد إيلامك إيلامك وإيذاءك وإنما قصدت أن أجرب العصا، هل هي عصا جيدة أو لا؟ خفت تنكسر بالحجر. فالغرض ليس، الغرض ليس الإيلام والإيذاء والإهانة، لا، الغرض هو ماذا؟ أعرف العصا، ولكن أعلم بأنه أنت راح ماذا؟ راح تتألم، أعلم راح تتألم، فالإيلام أعلم به لكن لم أقصده. هنا يكون قبيحا أو لا هذا الفعل؟ أضربك بالعصاية وأنا أدري راح شنو تتأذى أنت، وخصوص جلدك أنت هم رقيق، هذا يكون قبيحا بلا إشكال عند العقلاء، يكون قبيحا، ولا يصح له أن يعتذر ويقول إني لم أقصد بضربي إياه إيلامه أيها الناس، وإنما قصدت إيش؟ معرفة حال العصا. الناس يجيبونه بسرعة يقولون صحيح ما قصدت إيلامه، ولكنه ماذا؟ كنت تعلم بأنه سوف يتألم. هذا معناه على أنه القبح لا يدور مدار قصد العنوان، بل يكفي العلم بهذا العنوان، وإن لم بتحقق ذلك العنوان، وإن لم يقصد كغاية وكعلة. أرجع إلى صلب الموضوع من أول، فمقصودك من أنه لا بد وأن يقصد، يعني يقصد العنوان بنحو الغاية والعلية، هذا اتضح ماذا؟ بطلانه، لا نسلم بذلك. والعقلاء ببابك، وأتيت لك بهذا الشاهد، شاهد العصا. وإذا كان مقصودك الثاني، يعني ماذا؟ لا بد وأن يكون معلوما، يعلم بهذا العنوان، لا أنه يقصد بنحو العلة الغائية، وإنما يعلم به. إذا كان هذا مقصودك فهذا نسلم اعتباره وهو متحقق، فإن العلم المعتبر ليس هو العلم التفصيلي، بل يكفي العلم ماذا؟ الإجمال، لكن إجمالي لا بذلك العلم الإجمالي الأصولي، لا 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 لا، بمعنى أنه متوجه إليه بنحو من الأنحاء، وإن لم يكن متوجها إليه بنحو التفصيل. وهنا الشخص حينما يشرب هذا السائل الذي هو مقطوع الخمرية له علم بأنه هذا مقطوع الخمرية، ملتفت إلى هذا العنوان، والدليل على أنه ملتفت إلى هذا العنوان هو أنه يشرب هذا ولا يشرب غيره. لماذا يشرب هذا؟ نسأله لماذا هذا تشربه؟ روح اشرب ماذا؟ سائل آخر، فلابد على أنه هو يجيب ماذا؟ بسرعة، لأنه أعلم هذا، أعلم بأن هذا خمر، فعلمه ملتفت هو إليه، وإلا لولا التفات إليه في الجملة لما كان يقدم على شربه، ولكان ماذا؟ يشرب الأفراد الأخرى. تركه للأفراد الأخرى واقتصار على هذا الفرد شاهد صدق على أنه هو متوجه علما إلى علمه بأن هذا يعلم بأنه هذا خمر، يقول أنه هذا أشربه لأن أدري هذا خمر، ذاك ما أدري خمر، فهذا قاعد أشربه، فإذا هو ملتفت إليه. غاية الأمر كما قلت ليس بالالتفات التفصيلي، وإنما بالالتفات الارتكازي، بحيث لو سئل لا أجابه، قال إني أشربه لأن هذا أعلم خمر ذاك لا أعلم. هذا المقدار من التوجه إلى هذا العنوان وهو العلم بالخمرية يكفي. والخلاصة إذا مقصودك صاحب الكفاية لابد من الالتفات إلى العنوان بمعنى القاصد، لابد وأن يقصد غاية لا نسلم باعتباره في القبح. وإذا كان مقصودك لابد من الالتفات إليه بنحو ما، هذا ملتفت إليه، والشاهد على أنه ملتفت إليه يقدم على تناول هذا ولا يقدم على تناول غيره. بقية الأدلة إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.